بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قرأ يعقوب آزر بالرفع يعني آزر، والقراءة المعروفة بالنصب، وهو اسم أعجمي لا ينصرف، فينصب في موضع الخفض. ومعنى ينصب في موضع الخفض أي أنه يجر بالفتحة، يخفض بالفتحة. قال محمد بن إسحاق والضحاك والكلبي: آزر اسم أبي إبراهيم، وهو تارخ أيضا مثل إسرائيل ويعقوب، أي كان له اسمان أحدهما لقب. وكان من كوثا، قرية من سواري الكوفة. وقال مقاتل بن حيان وغيره: آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارخ. وقال سليمان التيمي: هو سب وعيب، ومعناه في كلامهم المعوج، وقيل معناه الشيخ الهرم بالفارسية. وقال سعيد بن المسيب ومجاهد: آزر اسم صنم. فعلى هذا يكون في محل النصب تقدير: أتتخذ آزر إلها؟ لأن هذه ثلاثة أقوال. القول الأول أن آزر هو اسم لأبي إبراهيم، وأهل النسب كثير منهم يذكر أن أباه اسمه تارخ. قد جمع بينهم ابن جرير، قال ممكن أن له اسمان أحدهما لقب، فاسمه تارخ ولقبه آزر كيعقوب، سمى بيعقوب وإسرائيل، وجاء في القرآن بهذا وهذا، سمي يعقوب وسمي بإسرائيل. واختاره ابن جرير الطبري وقواه ابن كثير. والقول الثاني أن آزر ليست اسما، إنما هي كلمة ذم، كلمة سب وعيب، هي كل معنى. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وآزر هي مقول القول، وآزر على هذا معنى المعويك أو الشيخ الهرم، أي أنها كلمة ذمه بها. وإذ قال إبراهيم آزر لأبيه آزر، يعني يذمه بذلك. والقول الثالث أن آزر اسم الصنم، وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر إلها، هكذا يكون تقدير الآية. قال بعض المفسرين، وهذا راجع إلى القول الأول، أن آزر في الأصل هو اسم صنم، ثم سمي به أبو إبراهيم لكثرة خدمته له وملازمته له، فهو في الأصل اسم صنم وصار يطلق عليه لشدة ملازمته وخدمته له. قوله أصناما آلهة دون الله، إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي في خطأ بين. وكذلك نري إبراهيم كما أريناه البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه، كذلك نريه ملكوت السماوات والأرض. والملكوت الملك، زيدت فيه التاء للمبالغة، كالجبروت والرحموت والرهبوت. قال ابن عباس يعني خلق السماوات والأرض، وقال مجاهد وسعيد بن جبير يعني آيات السماوات والأرض. وهذا الصحيح، خلق السماوات والأرض، آيات السماوات والأرض، ما فيهما، هذا ملكوت السماوات والأرض. يريه الله الآيات التي فيها ليزداد إيمانا ويقينا. قال وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن ملكوت السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين، ونظر إلى مكانه في الجنة. فذلك قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا، يعني أريناه مكانه في الجنة، وهذا لا يعتمد عليه أنه كشف له ملك السماوات والأرض، ورد في ذلك قصص مطولة كلها لا يعتمد عليها، لكن الله أراه الآيات في السماوات والأرض، جعل يتدبر ويتأمل فيها حتى علم أن الله تعالى هو المعبود الحق وأيقن بذلك. قال وروي عن سلمان رضي الله عنه ورفعه بعضهم عن علي رضي الله عنه، والمرفوع لا أصل له، وإنما جاء عن سلمان موقوفا، وسلمان قد روى عن الكتب السابقة. قال لما أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدى عليه فهلك، ثم أبصر آخر فدى عليه فهلك، ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه، فقال له الرب عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة، فلا تدعون على عبادي، فإنما أنا من عبادي على ثلاث خصال: إما أن يتوب إلي، فإنما أنا من عبدي على ثلاث خصال: إما أن يتوب إلي فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني، وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت عنه وإن شئت عاقبته، وفي رواية: وإما أن يتولى فإن جهنم من ورائه. وقال قتادة: ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم، وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار. وليكون من الموقنين عطف أو عطف على المعنى، ومعنى نريه ملكوت السماوات والأرض ليستدل به وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الآية. قال أهل التفسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن نمرود ابن كنعان، وكان نمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته، وكان له كهان ومنجمون، فقالوا له: إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض ويكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. ويقال إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء عليهم السلام. كل هذا ما سيذكره الآن من القصص وما ذكره عن التفسير كله لا يعتمد عليه. وليس في القرآن ما يدل عليه لا من قريب ولا من بعيد أن نمرود ابن كنعان قد حارب إبراهيم وحاول قتله وهو صغير، إنما حاجه بعد أن صار نبيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن أنه قال: أنا أحيي وأميت. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقال السدي: رأى نمرود في منامه كأن كوكبا طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوء، ففزع من ذلك فزعا شديدا، فدعا السحرة والكهنة فسألهم عن ذلك، فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة، فيكون هلاكك وهلاك ملكك وأهل بيتك على يديه. قالوا: فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنة، وأمر بعزل الرجال عن النساء، وجعل على كل عشرة رجلا، فإذا حاضت المرأة خلى بينها وبين زوجها، لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض، فإذا طهرت حال بينهما، فرجع آزر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فواقعها، فحملت بإبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق: بعث نمرود إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السلام، فإنه لما لم يعلم بحبلها لأنها كانت جارية حديثة السن لم يعرف الحبل في بطنها. وقال السدي: خرج نمرود بالرجال إلى معسكر ونحاهم عن النساء تخوفا من ذلك المولود أن يكون، فمكث في ذلك بذلك ما شاء الله، ثم بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأمن عليها أحدا من قومه إلا آزر، فبعث إليه ودعا وقال له: إن لي حاجة أحب أن أوصيك بها، ولا أبعثك إلا لثقتي بك، فأقسمت عليك ألا تدنو من أهلك. فقال آزر: أنا أشح على ديني من ذلك. فأوصى بحاجتي فدخل المدينة وقضى حاجته، ثم قال: لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم، فلما نظر إلى أم إبراهيم عليه السلام لم يتمالك حتى واقعها، فحملت بإبراهيم عليه السلام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حملت أم إبراهيم قال الكهال لنمرود: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حملت به أمه الليلة، فأمر نمرود بقتل الغلمان، فلما دنت ولادة أم إبراهيم عليه السلام وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها، فوضعته في نهر يابس، ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء، فرجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأن الولد في موضع كذا وكذا، فانطلق أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سربا عند نهر فواراه فيه وسد عليه بابه بصخرة مخافة السباع، وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. وقال محمد بن إسحاق: لما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبا منها فولدت فيها إبراهيم عليه السلام، وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة ورجعت إلى بيتها، ثم كانت تطالع لتنظر ما فعل فتجد حيا يمص إبهامه. وقال أبو روق: قالت أم إبراهيم ذات يوم: لأنظرن إلى أصابعه، فوجدته يمص من إصبع ماء، ومن إصبع لبنا، ومن إصبع عسلا، ومن إصبع تمرا، ومن إصبع سمنا. وقال محمد بن إسحاق: كان آزر قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل، فقالت: قد ولدت غلاما فمات، فصدقها فسكت عنها. انظر هذه القصص مضطربة مختلفة، واحدة أنه مات، واحدة أنه الذي أصلحه، وأخرى كذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: فصدقها فسكت عنها، وكان اليوم على إبراهيم في النشأ كالشهر، والشهر كالسنة، أي أنه إذا مر عليه 10 أيام كأنه مرت 10 أشهر ينمو فيه. فلم يمكث إبراهيم في المغارة إلا 15 شهرا حتى قال لأمه: أخرجيني، فأخرجته عشاء، فنظر وتفكر في خلق الله، في خلق السماوات والأرض، وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إله غيره. ثم نظر إلى السماء فرأى كوكبا فقال: هذا ربي. ثم أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. ثم أتبعه ببصره حتى غاب، ثم طلعت الشمس، هكذا إلى آخره. ثم رجع إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرئ من دين قومه، إلا أنه لم ينادهم بذلك، فأخبره أنه ابنه، وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه، وأخبرته بما كانت صنعت في شأنه، فسر آزر بذلك وفرح فرحا شديدا. وقيل إنه كان في السرب 7 سنين، وقيل 13 سنة، وقيل 17 سنة. قالوا: فلما شب إبراهيم عليه السلام وهو في السرب قال لأمه: من ربي؟ قالت: أنا. قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود. قال: فمن ربه؟ قالت له: أسكت. فسكت. ثم رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغير دين أهل الأرض؟ فإنه ابنه. ثم أخبرته بما قال، فأتاه أبو آزر فقال له إبراهيم عليه السلام: يا أبتا، من ربي؟ قال: أمك. قال: فمن رب أمي؟ قال: أنا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمة وقال له: أسكت. فلما جن الليل دنا من باب السرب فنظر من خلال الصخرة فأبصر كوكبا قال: هذا ربي. ويقال إنه قال لأبوي: أخرجاني، فأخرجاه من السرب وانطلق به حتى غابت الشمس، فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم، فسأل أبا: ما هذا؟ قال: إبل وخيل وغنم. فقال: ما لهذه بد من أن يكون لها رب وخالق. ثم نظر فإذا المشتري قد طلع، ويقال الزهرة، وكانت تلك الليلة في آخر الشهر، فتأخر طلوع القمر فيها فرأى الكوكب قبل القمر، فذلك قوله عز وجل: فلما جن عليه الليل، أي دخل، يقال جن الليل وأجن، وجنه الليل وأجن عليه الليل، يجن جنونا وجنانا إذا أظلم وغطى كل شيء، وجنون الليل سواده. رأى كوكبا، وسيأتي تفسير هذا إن شاء الله. هذه الآية في درس لاحق. الشاهد أن هذه القصص التي ذكرها البغوي هنا كلها لا يعتمد عليها. ولا يفسر كلام الله تعالى بمثل هذه الروايات، ويكفينا ظاهر القرآن ومعناه واضح. أخ يقول: أردت أن أصوم فأذن الفجر والطعام في فمي فأكلته، هل أستمر في صيام هذا اليوم أو أفطر؟ ما دام أذن المؤذن والطعام في فمك وأكلت ذلك الطعام بعد أذان المؤذن، فمعنى أنك أكلت بعد طلوع الفجر فتفطر هذا اليوم، فإنه لا يصح صيامه إذا كان أكلت بعد طلوع الفجر. ويقول: قول الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ما معنى ما ملكت أيمانهم؟ ما ملكت أيمانهم من الإماء، فكان الإنسان يكون له عبيد ويكون له إماء ملك يمين، ويحل للرجل من ملك يمينه ما يحل له من زوجته. وأخ يقول: طلع معي رجل في سيارة وكان هناك مطر وسيل، فرأيت السيل خفيفا فدخل فيه وأخذه السيل، فهل علي صيام شهرين؟ إذا كان لك تسبب في موته فعليك كفارة، لأن تكون أنت الذي أدخلته إلى السيل. وأما إذا لم يكن لك تسبب، حملته في سيارتك ثم هو دخل بنفسه، فليس عليك شيء. أخ يقول: نبينا إبراهيم لماذا كان خليل الرحمن من بين سائر الأنبياء، وما هو سبب تفضيله على أبينا آدم ونبينا نوح الذي دعا قومه 1050 عاما؟ السبب في ذلك: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، فالله يختص بفضله ورحمته من شاء من عباده، ولا مانع أن يكون المتأخر أفضل من المتقدم. وهذا سؤال عن شيء غيبي، شيء لا نطلع عليه، شيء في حكمة الله تعالى، فالله تعالى فضله واختاره واصطفاه، وهي أسبابا لذلك من الأسباب ما ذكره في القرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أتم الابتلاء الذي ابتلي به من ذبح ولده أراد أن يذبحه، من تكسيره للأصنام ومفارقته لقومه، من تبرؤه من أبيه الذي كان على الشرك. فلما أتم ما ابتلاه الله تعالى به جعله الله تعالى إماما للناس. وهذا السائل يقول: أيهما أفضل، أن أعين والدي على الأعمال أو أعمل نوافل العبادات من جهاد وطلب العلم؟ أولا لا بد أن يعلم أن الجهاد وطلب العلم ليس دائما يكون من نوافل العبادات، فهناك من الجهاد ما هو متعين على كل أحد، وهناك من طلب العلم ما هو واجب على كل أحد وفريضة، لا يعذر أحد بتركه. فجهاد الدفع للكفار إذا هجم الكفار على بلد من بلدان المسلمين هذا واجب على كل أحد، يقدم على كل من سواه. وهكذا طلب العلم الواجب أن يعلم الإنسان كيف يعبد الله، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يؤدي الزكاة، كيف يلقى الله تعالى بعقيدة صحيحة، يصحح عقيدته في الله، في ملائكته، في رسله، في اليوم الآخر، في أسماء الله وصفاته، في القدر. كل هذا من العلم الواجب الذي لا يجوز للمسلم أن يفرط فيه ولا أن يشغله عنه شيء. بقي إن كان هناك علم فوق هذا، علم مستحب نافلة، وتعارض مع إعانة الوالد، فينظر في المصلحة. إن كان الوالد محتاجا لولده، وإذا تركه ولده يتضرر بذلك أو تحصل عليه المشقة الشديدة، فهنا يعين والده وسيخلفه الله تعالى خيرا. وإن كان والده مستغنيا عنه وعنده القدرة على عمله، أو هناك من إخواني من يقوم بما يقوم به وتفرغ هو للعلم، فهذا أيضا خير له وفضل عظيم. ولا تعارض بين طلب العلم وبر الوالدين، فيستطيع أن يطلب العلم وأن يبر بوالديه. ولا يؤدي به طلب العلم إلى تضييع والديه اللذان هما بحاجة إليه، فهذا لا يجوز له أن يضيع والديه بحجة أنه يستمر في التزود من العلم وقد ضيع ما أوجب الله عليه. وإذا كان والداه في خير كما هو حال كثير من الناس، إنما يريد زيادة أو يخشى على ولده أن يضيع، كما هي نظرة كثير من الناس أن ولده إذا تفرغ للعلم يقول إنه ضاع من أمر الدنيا، فهذا طلبه للعلم في هذا الحال خير له. وهذا كلام أهل العلم من السلف وغيرهم. قد جمع الحافظ الدمياطي رحمه الله رسالة في بر الوالدين، يعني حققها بعض إخواننا هنا، وذكر في أوائلها مبحثا في هذا الشأن، ونقل كلاما عن الأئمة يفيد ما سبق. وهذا مثله سؤال آخر، يقول أنا طالب جديد أريد أتعلم مبادئ العلم كالحروف البدائية، وأمي تقول انزل عندنا تخاف علي من الأكل والنوم، وإلا هي مستكفية بإخواني. مثل هذا يطلب العلم، يستمر في طلب العلم خير له. وكثير من الناس من هذه الجوانب، إما من جانب رحمة بالولد يخشون عليه أن ينقص طعامه وشرابه ونومه، أو أنه يتعب وهو بعيد عنهم، وبعضهم من حيث الحرص على الدنيا، وبعضهم عنده نظرة للعلم ولأهل العلم غير جيدة. فمثل هذه الأحوال الإنسان يطلب العلم ويستمر فيه ويجعل الله تعالى على يديه خيرا. وهذا أخي يقول جماعة إخوة من أندونيسيا يسلمون عليك وعلى الطلاب، سمى عدة إخوة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.